الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب.
والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أحب الفقراء وجالسوهم، وأحب العرب من قلبك، وليردك عن الناس ما تعلم من نفسك. وأحمد ومسلم والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأحمد والترمذي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. والديلمي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: خير الناس مؤمن فقير يعطي جهده. وابن لال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لكل شيء مفتاح، ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء. وأبو نعيم في الحلية عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ليبشر فقراء المؤمنين بالفوز يوم القيامة قبل الأغنياء بمقدار 500 عام، هؤلاء في الجنة يتنعمون وهؤلاء يحاسبون. ليبشر فقراء المؤمنين بالفوز يوم القيامة قبل الأغنياء بمقدار 500 عام، هؤلاء في الجنة يتنعمون وهؤلاء يحاسبون. والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ما الذي يعطي من سعة بأعظم أجر من الذي يقبل إذا كان محتاجا. وفي رواية للطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما: ما المعطي من سعة بأفضل من الآخر إذا كان محتاجا. وعبد ابن حميد وابن ماجه عن أبي سعيد والطبراني والضياء عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وزاد الحاكم: وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. والطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الفقر أزين على المؤمن من العذار الحسن على خد الفرس. وابن عساكر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الفقر أمانة، فمن كتمه كان عبادة، ومن باح به فقد قلد إخوانه المسلمين. والبيهقي وغيره عن قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إذا أحب الله عبدا حماه في الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. وأحمد والترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. أبو نعيم في الحلية وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة، ويكفرها الهموم في طلب المعيشة. والديلمي عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: تحفة المؤمن في الدنيا الفقر. والترمذي عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا حاجة وفاقة. وابن عساكر وابن علي والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن أهل البيت إذا تواصلوا أجر الله تعالى عليهم الرزق وكانوا في كنف الله تعالى. والحكيم الترمذي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ما صبر أهل بيت على جهد ثلاثة إلا أتاهم الله برزق. وأحمد وأبو داود والحاكم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت آجل أو غنى عاجل. والطبراني وابن علي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن الرزق لا تنقصه المعصية ولا تزيده الحسنة وترك الدعاء معصية. وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وبينهما تناف في نقص المعصية للرزق، وحديث الشيخين أولى بالتقديم أو يحمل على كل نوع من الرزق. وأبو نعيم في الحلية عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن الصبحة أي النوم بعد الصبح تمنع بعض الرزق. البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: نعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية: جهد البلاء أن تحتاجوا إلى ما في أيدي الناس فتمنعوا. أعاذنا الله من ذلك وغيره من جميع ما استعاذ منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ونجانا من كل فتنة ومحنة إلى أن نلقاه وهو راض عنا بمنه وكرمه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وكما يليق بعظيم شرفه وكماله ورضاك عنه وما تحب وترضى له عدد معلوماتك أبدا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. انتهى كتاب الإنافة في الصدقة والضيافة إكرام الضيف وفضل الصدقات لأبي العباس أحمد ابن محمد ابن حجر المكي الهيتمي، تحقيق وتعليق مجدي السيد إبراهيم، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. وفيما تبقى من الشريط إليكم كتاب ولا تقربوا الزنا، تأليف محمد عبد العزيز الهلالي، الناشر مكتبة الساعي بالرياض بتصريح من مكتبة القرآن بالقاهرة، يقرأ الكتاب عليكم نبو ميلح. مقدمة. الحمد لله في الأولى والآخرة، له الخلق وإليه الأمر، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، يهدف المنهج الإسلامي الحكيم فيما يهدف إليه إلى حفظ الضروريات الخمس، وهي العقل والنسل والنفس والدين والمال، وسميت بالضروريات أو الكليات لأنها أمور أساسية لصلاح الفرد والمجتمع واستمرارهما. ولما كان النسل هو أحد هذه الضروريات، حرص الإسلام كل الحرص على تدبير الإجراءات والقوانين التي تكفل تماما نقاء النسل وسلامته، وهذا لن يكون إلا بما أقرته الحكمة الإلهية العليا من تشريع ينظم العلاقة بين الجنسين تنظيما تتحد دائرته مع دائرة العفة والطهارة. وهذا التنظيم أو النظام يتمثل في الزواج الشرعي الذي يحقق الهدف النبيل والإنساني المتمثل في بقاء الجنس البشري. يقول تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وكل نوع من أنواع الممارسات الخارجة عن إطار الزواج تعتبر لوثة أخلاقية وجريمة اجتماعية خطيرة، ينبغي أن تكافح بلا هوادة لما لها من أضرار وأخطار متعددة المناحي والاتجاهات. وهذا ما يفعله الإسلام تجاه الزنا، إذ يحاربه حربا ضروسا لا هوادة فيها، فيحرمه تحريما باتا ويشدد العقاب على مرتكبيه. والإسلام إذا حرم شيئا حرم الوسائل المؤدية إليه، لذلك نجده حرم النظر وحرم الاختلاط وحرم التبرج، وهو بهذا يضع تشريعا وقائيا يتجلى فيه الحرص على صيانة الأمة من المهالك والانحرافات، لعلمه التام بما في هذه الجريمة من إهدار للكرامة الإنسانية وتصديع لبنيان المجتمع وإعاقة للتطور الحضاري. ومن هذا المنطلق كان هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو يهدف في المقام الأول إلى وضع تصور سليم وشامل عن جريمة الزنا وعواقبها الوخيمة، حتى يستطيع كل ذي قلب وبصيرة أن يحترس منها، بل ويحترس من الطرق الموصلة والمؤدية إليها. والله وحده هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. المؤلف. الباب الأول: الحياة الجنسية. وفيه: عمق الدافع الجنسي، أهداف الجنس، أشكال العلاقات الجنسية، نظرة الإسلام إلى الجنس، المشكلة الجنسية، حل الإسلام للمشكلة الجنسية. عنوان: عمق الدافع الجنسي. الشهوة الجنسية من أعنف الشهوات التي تعشش في ذات الفرد وتعد قوة مسيطرة على كيانه وموجهة لنشاطه من حيث يدري أو لا يدري في مسالك الحياة المختلفة وطرقاتها المتعرجة، ما لم يكن له هدف أعلى يسعى إليه سعيا، يستوعب طاقاته ويوجهها التوجيه السليم. ويبدو عسيرا أن يشعر الفرد بالهدوء والاستقرار، وأن يحتفظ بعقل رصين ونفس مطمئنة وهو في حالة كبت مستمرة أو إعاقة عن الاستجابة إلى نداء الجنس، ذلك النداء الفطري الذي فطرنا الله تعالى عليه منذ بدء الخلق. وإذا كنا نعلم أن خرق القوانين الاجتماعية يورث عادة الندم وعذاب الضمير وجزاء المجتمع، فإن علينا أن نعلم كذلك أن خرق القوانين الطبيعية وصم الآذان عن نداءات الجنس وكبت الاستجابة لدواعيه يورث الأمراض والعلل والأسقام، فضلا عن توقف النشاط والحيوية وحدوث حالة من العجز والجمود للعقل فيتوقف عن الإنتاج والإبداع. إن الفرد الذي يعيش دون الاستجابة الشرعية لدافع الجنس لا يمكن أن يحقق إبداعا ما في أي مجال من المجالات، ذلك لأن اللذة لا تنحصر في إرضاء الحواس الجسدية فحسب، بل ترضي العقل والنفس معا. إن الاندفاع لإرواء الغريزة الجنسية قوة لا تقهر، وكل إنسان طبيعي سوي ينطوي على وازع جنسي حبيس وشهوة قوية فعالة، وكل من ينفي وجود هذا الوازع عنده لا يعدو إما أن يكون مزاجيا منافقا أو مريضا عليلا. عنوان أهداف الجنس. الدافع الجنسي غريزة طبيعية وجدت في البشر منذ بدء الخليقة، هدفها مكافحة الفناء وحفظ الحياة واستمرارها إلى ما شاء الله للبشرية من حياة على أرضنا، وهي غريزة سامية رغم زعم الزاعمين بأنها غريزة بهيمية، ذلك لأنها تحمل في طياتها النفحة الإلهية التي تؤدي إلى حفظ النوع واستمراره وانتقال الخلق والخلق من جيل إلى جيل، تنقلها حجيرة صغيرة لا تكاد تميزها العين إلا بعد التكبير ألف مرة. وعلى رغم صغر هذه الخلية إلا أنها تحمل أكبر سر من الأسرار، ألا وهو سر الحياة ذاتها. فالاتصال الجنسي أمر ضروري لا بد منه لإدامة تسلسل البشرية، لأنه إذا لم تعوض الذراري ما يتخطفه الموت من البشرية فاضمحلال الجنس الإنساني أمر لا محالة واقع. وقد شاء المولى تبارك وتعالى أن يصاحب الاتصال الجنسي أحاسيس مغرية لذيذة محببة، وغالبا ليس للإنسان أو الحيوان من هدف يرمي إليه عندما يحمل على الاتصال الجنسي إلا هدف واحد هو إسكان الشعور بالجوع الجنسي، وذلك بواسطة إنفاق الطاقة الجسدية الكامنة فيه. ولكن هذا الاتصال يؤدي إلى حدوث الحمل، وهو أمر لا يشعر به الزوجان كما لا يمكن أن يشعر المرء بعملية الهضم وتطوراتها. والعمل الذي يؤدي إلى الحمل يتم بغية إخماد الجدوة المتقدة في ألواذ الحشى وفي خلجات النفس، بل في كل قطرة من قطرات الدم، حتى يتم إشباع ذلك النهم وإسكان ذلك الجوع الجائع الجوع الجنسي. والطبيعة التي خلقها الله تعالى تحبو غريزة التناسل بعطفها وحددها وتدعمها بقوتها ومرارتها أكثر مما تدعم غريزة البقاء الفردي، فهي ترى أن حفظ الجنس وبقاء النوع ضروري في هذا الكون أكثر من حفظ مخلوق بعينه وهو واحد من ملايين البشر. والشاهد على ذلك ما نراه في عالم النحل وما يحدث فيه من صراع بين الذكور من أجل تلقيح الملكة، حتى إذا ما نجح أحدهم في تلقيحها لقي حتفه ونهايته. كما نجد في الوسط الحيواني أن أكثر الذكورة قوة هو الذي يضحي بحياته قبل غيرها في معارك الزواج. وكذلك نرى الأمر نفسه عند الإنسان البدائي، وفي عصرنا الحالي تتكرر من آن إلى آخر حوادث نكران الذات وتضحية الفرد في سبيل بقاء النوع وإدامة الجنس واستمرار الحياة. ولقد وصف جالوي أهمية الجنس الاجتماعية وصفا دقيقا حين قال: لا يحتاج الواحد منا في سبيل معرفة ما للجنس من أهمية حيوية عجيبة في الحياة إلا أن يذكر أن كل ما يقصد بالكلمات الآتية إنما ينشأ عن الجنس وعن نتائج العمليات الجنسية: الرجولة، الأنوثة، الحب، الزواج، البيت، الأم، العائلة، الأبناء، البنات، الإخوة. فهذه الحقائق والأفكار والفضائل البشرية التي تمت لا يمكن أن تكون قد وجدت إلا بدافع من الجوع الجنسي، فهي الثمرات الطبيعية للجنس والتناسل. ولقد تطور الدافع الجنسي مع تطور الزمن وترقى برقي الإنسان وسمو نفسيته، فازدادت الجاذبية الجنسية العصرية دقة وتهذيبا وتأثيرا ورهافة إلى أن تغلغلت في شخصية الإنسان كلها وفي شخصية الأم نفسها، وغدت وسيلة إلى أهداف حضارية وروحية فضلا عن أنها كانت وسيلة لأهداف جسدية خالصة، فضلا عن أنها كانت وسيلة لأهداف جسدية خالصة. ومن هنا انقلبت أو تطورت تلك الجاذبية الجنسية البدائية إلى عواطف ومشاعر، إلى رفق ووجدان، إلى حب وسلوك. إن اللذة التي توافق الاتصال الجنسي لتتضاءل أمامها جميع لذات الحياة الأخرى، فهي لذة يصطرع من أجلها الأفراد بل والشعوب، ومن آثارها امتلاء السجون بنزلاء معظمهم اقترفوا آثامها وخرجوا على القوانين بدافع الشعور بهذه الشهوة العارمة. إن المرء لا يبالغ إذا ما قرر أن الإشباع الجنسي أسمى من الإشباع البطني، وكيف لا والدافع للإشباع البطني غريزة حب الذات وهي الأثرة والأنانية، والدافع للإشباع الجنسي غريزة حب النوع ودوام الحياة ونقل سر الذراري من السلف إلى الخلف ومن والد إلى ما ولد من مغايب القدم إلى آفاق المستقبل. إن غريزة التزاوج في الرجل والمرأة بتطور الزمن لم تعد وسيلة لتأمين استمرار الحياة وحفظ النسل فحسب، بل لتأمين قيام الشخصية السوية بوظائفها واستمرارها في أعمالها بصورة صحيحة متناسقة. وهكذا نمى الحب في العالم، فبعد أن ظهر الحب الجنسي لأول مرة نمى الفرعان الرئيسيان: الحب الزوجي والحب الأبوي. وقد اتحد هذان الفرعان ليشكلا أساس العائلة، ثم نمت الصفات والصلات الحبية والاجتماعية في العائلة، فامتدت تدريجيا إلى الأقرباء، فالقبيلة، فالدولة، فالأمة، وهي سائرة حتما إلى حب الإنسانية جمعاء وإلى تكوين الأمة الواحدة في الدنيا الواحدة. عنوان أشكال العلاقات الجنسية. إذا كان كل جنس بطبيعة فطرته يشتاق إلى الجنس الآخر، فقد كان من المحتم أن يلتقي على شكل من الأشكال، وترجع طرق الالتقاء بين جنسين إلى ستة أشكال: 1- وحدة الزوجة مع تعدد الأزواج، 2- وحدة الزوج مع تعدد الزوجات، 3- وحدة الزوج والزوجة كليهما، 4- تعدد الأزواج والزوجات معا، 5- الشيوعية الجنسية، 6- البراء. أولا، وحدة الزوجة مع تعدد الأزواج. لم ينتشر هذا النظام انتشارا كبيرا في الشعوب الإنسانية، بل من الممكن القول بأنه كان بمثابة استثناء نادر من القواعد العامة للزواج. وقد ظن ماك لينن أنه كان القاعدة في الزواج في العصور الإنسانية الأولى، ولكن هذه النظرية لم يقم عليها أي دليل يطمئن إليه، بل قام على بطلانها أدلة كثيرة. وأعتقد أنه غني عن البيان ما في هذا النظام من مساوئ وثغرات تجعله مرفوضا تماما، ويمكن الرجوع في هذا الصدد إلى فصل ليس الذكر كالأنثى في حق التعدد من كتاب وليس الذكر كالأنثى تأليف محمد عثمان الخشت. 2- وحدة الزوج مع تعدد الزوجات. أخذ بهذا النظام كثير من المجتمعات الإنسانية في مختلف العصور، ولا يزال مطبقا لدى كثير منها في العصر الحاضر. وقد ظهر لكثير من الباحثين والمؤرخين وعلماء الانتوجرافيا كالأستاذة وسترمارك وهوبسون وهيلر وجينسبرغ أن نظام تعدد الزوجات لم يبدو في صورة واضحة إلا في الشعوب المتقدمة في الحضارة، على حين أنه قليل الانتشار أو منعدم في الشعوب البدائية المتأخرة. وقد أباح الإسلام تعدد الزوجات في حدود خاصة وبعد قيود. ومما لا شك فيه أن نظام تعدد الزوجات يؤدي وظائف اجتماعية جليلة في المجتمعات التي يقل فيها عدد الرجال عن عدد النساء، وفي المجتمعات المعرضة للحروب، والتي يفنى فيها بسبب ذلك عدد كبير من الرجال، فيختل التوازن بين عدد الرجال وعدد النساء، ويساعد في بعض الشعوب على كثرة النسل، ويحقق وظائف اقتصادية ذات بال. وكثيرا ما يطرأ في حياة الرجال والنساء وحياة الأسرة على العموم أمور تجعل هذا التعدد ضرورة وعاملا من عوامل الاستقرار العائلي، ووقاية من كثير من المفاسد والشرور، وصيانة لكلا الجنسين. وإذا أراد القارئ مزيدا من التفاصيل حول حكمة هذا الشكل من أشكال الزواج، فليرجع إن شاء إلى كتاب وليس الذكر كالأنثى المذكور قبلا، وكتاب تعدد الزوجات لا تعدد العشيقات للمهندس مصطفى عاشور والدكتور عبد الحليم عويس. 3- وحدة الزوج والزوجة كليهما. أخذ بهذا النظام كثير من المجتمعات الإنسانية، وساد على الأخص في العصور القديمة عند قدماء اليونان والرومان، ويسير عليه في العصر الحاضر جميع الأوروبيين وسلالاتهم بأمريكا واستراليا وغيرهما. وقد جعلته المسيحية المثل الأعلى للزواج، وإن لم يرد في الإنجيل نص صريح يدل على تحريم تعدد الزوجات. وقد استقرت الأوضاع الكنسية المسيحية الآن على تحريم التعدد، واعتبرت هذا التحريم من تعاليم الدين.
انتهى الوجه الأول.